جاهلا أو غافيا
فسلوه ليس مجاهلا أو غافيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على ثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن معركة الأنبار، وكيف أن معركة الأنبار أصبحت معركة استطاع من خلالها المسلمون أن يصلوا إلى شمال الحيرة. معنى ذلك أن المسلمين لم يكتفوا بالحيرة، إنما امتدت قواتهم إلى الشمال، ولكن حدث هناك أمر أدى إلى أن تقوم معركة عرفت باسم معركة عين التمر. ما هي معركة عين التمر؟ معركة عين التمر كما نعرف بأنها حدثت في 11 رجب من السنة الثانية عشرة من الهجرة المباركة، لما استقل خالد رضي الله عنه بالأنبار استناب عليها الزبرقان من بدر. ولعلكم تتذكرون الزبرقان من بدر حينما تذكرناه في حلقات في حروب الردة، وقصد عين التمر وبها يومئذ مهران بن بهران. فالخريطة الآن أتمنى أن يعني تسليط الضوء عليها وتكتفي يعني بالخريطة، لأن الخريطة لو مكثنا فيها لكان الأمر جدا مهما. فأتمنى أن تكون الخريطة الآن حاضرة ولكي نعرف الخطوات التي كانت مع هذه الخريطة. فطبعا احنا نلاحظ أن خالد رضي الله عنه لما سار واستقل بالأنبار عين عليها الزبرقان بن بدر وقصد عين التمر، ومن خلال الخريطة راح تشوفون موقع عين التمر. عين التمر يتضح فيها أن طوائف من النمر وتغلب وإياد ومن لاقاهم عليهم رجل اسمه عقة ابن أبي عقة. فلما دنا خالد سيف الله المسلول قال عقة لمهران، شوف شوف كيف إذلال العرب حينما كانوا تابعين للفرس، قال عقة لمهران إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا، فقال له دونكم وإياهم، وإن احتجتم إلينا أعناكم. فلامت العجم أميرهم على هذا فقال دعوهم، فإن غلبوا خالدا فهو لكم، وإن غلبوا قاتلنا خالدا وقد ضعفوا ونحن أقوياء، فاعترفوا له بفضل الرأي عليهم. فما كان من خالد رضي الله عنه لأن تلقاه عقة، فلما تواجهوا قال خالد يعني بخطة، قام بخطة فيها نوع من الذكاء. فخروج خالد من الأنبار ثم النقطة الثانية ثم مشاهدة النقطة الثالثة نكتشف أن خالد رضي الله عنه بن جنبتيه قال احفظوا مكانكم فإني سأحمل على هذا العدو، وأمر حماته أن يكونوا من وراءه، وحمل على عقة وهو يسوي الصفوف فاحتضنه وأسره وانهزم جيش عقة من غير قتال سبحان الله، فأكثروا فيهم الأسر. وقصد بعد ذلك خالد رضي الله عنه حصن، واحد الصورة الآن في عندي رسمت أنا شكل على شكل حصن هنا، وهو يسمى حصن عين التمر. فلما بلغ مهران هزيمة عقة، مهران قائد الفارسي هزيمة عقة وجيشه، سوى نزل من الحصن وهرب وتركه. فهو انظروا كيف فعل خالد رضي الله عنه وأربك الصفوف بين الجيوش، جعل هناك ربكة كبيرة بين الجيوش، فتركه ورجعت فلول النصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحا فدخلوه. فلما دخلوا احتموا به، فجاء خالد صاحب السياسة الحكيمة والاستراتيجية والعبقرية الخطيرة، استطاع أن يحيط بهم ويحاصرهم وأشد الحصار. فلما رأوا ذلك سألوه الصلح. هنا وقع، رأى العرب الذي كانوا آنذاك أذنابا للمجوس بأن الصلح والخير لهم، بأن الفائدة والنجاة لهم في الصلح مع المسلمين. فأبى خالد رضي الله عنه إلا أن ينزلوا على حكم خالد، لا بد أن ينزلوا على حكمه. فنزلوا على حكمه، هو طبعا حكم الله عز وجل، حكم الشريعة الإسلامية. فجعلوا فرأى أن يقوم بجعلهم في السلاسل ويتم تسليم الحصن. ثم أمر خالد رضي الله عنه بضرب عنق عقة بن أبي عقة ومن كان معه من الأسرى، ومن كان يعني قد أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضا يعني جميعهم. وغنم المسلمون حق ما في ذلك الحصن من غنائم، ووجد المسلمون حق في الكنيسة التي دخلوها ما يقارب 40 من الغلمان يتعلمون الإنجيل، وعليهم باب مغلق فكسره خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الثراء، وكان طبعا من ضمنهم شخصية رجل اسمه حمران صار إلى عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه من الخمس، ومنهم أيضا سيرين وارد العالم محمد بن سيرين أخذه طبعا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك جمع آخرون من الموالي المشاهير أراد بهم يعني وبدارهم خيرا. ولما قدم خالد يعني لما قدم بعد ذلك لما قدم الوليد بن عقة الوليد بن عقبة إلى المسلمين قدم وكان معه الخمس الذي جاء به من ما تحصل عليه المسلمون في عين التمر، جاء به إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فرده الصديق رضي الله عنه لعياض بن غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل. فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو محصور أيضا، فقال عياض بن غنم وبعض الرأي ترى بالفتح للوليد أن بعض الرأي خير من جيش كثيف، وهذا ما أخذ به، ماذا ترى؟ فما نحن فيه؟ فقال له الوليد اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده، فكتب طبعا إليه استمده، فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عين التمر وهو يستغيث بالله سبحانه وتعالى ثم به، فكسب إليه يعني كسبا عظيما، فما كان منه أن قام خالد رضي الله عنه أن كتب يعني الكتاب ووجهه إلى عياض وقال إياك أريد، يعني هنا نوع من الرمزية، لبث قليلا تأتيك الحلائب يحملنا آسادا عليها القاشب كتائب تتبعها كتائب. وبالفعل كانت هذه التي أحدثت شرخا عظيما في صفوف الأعداء، وبذلك أصبح المسلمون متمسكين في أجزاء متعددة من أراضي العراق نتيجة هذا الانتصار الذي حدث سواء في بعد فتح الحيرة مثلة في معركة الأنبار أو ما تحصلوا عليه في هذه المعركة في عين التمر، ولا سيما أنها كانت من الأسواق التجارية التي كانت تمد أجزاء كثيرة من بادية العراق، فكان هنا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ثم بيد خالد أن يضيق الخناق على أعراب على الأعراب آنذاك بأن يتبعوا دولة الخلافة الراشدة وأن يأخذوا في مسار جديد للتعامل مع الدين الإسلامي، ولا سيما أن بعضهم كان على دين الوثنية، والقريب من الحواضر الموجودة في العراق كان يعتقد بالنصرانية. كل هذا أصبح بأيدي المسلمين لأن المسلمين استطاعوا أن يسيطروا على أجزاء سواد الجنوب على منطقة سواد العراق المنطقة الجنوبية من العراق، وبعد ذلك حصولهم على الحيرة ثم الأنبار وأخيرا عين التمر، كل ذلك هيئ للمسلمين قوة ضاربة بدأت تهابهم وتخافهم كل من الدول المجاورة، ولعل أبرز هذه الدول دولة الفرس المجوس الذي يعني بدأوا يتوقعون الهجوم الإسلامي عليهم في أي لحظة، لكن المسلمين كانت لهم استراتيجية هو أن يبدأوا بطرق معركة دومة الجندل للوضع الذي كان عليه عياض بن غنم رضي الله عنه، وهذا سوف نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة حينما يتبين لنا كيف استطاع المسلمون أن يقوموا بالوصول إلى أرض دومة الجندل وهي في شمال الجزيرة العربية، وكيف وقد ذكرناها في مستهل الحلقات السابقة حينما تطرقنا على أن المعارك التي خاضها المسلمون ضد الفرس كانت في 4 دول، وذكرناها في شكل بياني من باب الاسترجاع بشكل سريع. كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل السياسة الحكيمة التي وجهها أبو بكر الصديق حينما أعطى كامل الثقة لمن؟ لسيف الله المسلول خالد بن الوليد. وهذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله في المعركة القادمة، معركة دومة الجندل. هذا، وصل الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا أمتي هتف الزمان مناديا، أين الأولى اتخذوا السماء مراقيا،
أين الذين بهديهم وضيائهم
ضيائهم
كانوا مشاعل للأنام هواديا،
وتحدث التاريخ عن أمجادهم فسلوه ليس مداهنا.